الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاء فرع البيث أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب الحج تحت باب الإحرام وما يتعلق به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والعقرب والحدأ والفأر والكلب العقور. متفق عليه. هذا الحديث يتعلق بالحرم وليس بالإحرام. هذا الحديث يتعلق بأحكام الحرم وليس بأحكام الإحرام، وهو دال على أن هذه الأنواع وما يلحق بها لا تدخل في معنى الصيد المحرم. تقدم حديث الصعد بن جثامة وحديث أبي قتادة، وفيهما دلالة على منع قتل المحرم صيدا. إدخال هذا الحديث تحت الترجمة إنما هو للدلالة على أن هذه الأنواع ليست من أنواع الصيد، فهي تقتل في الحل أو في الحرم، لأننا كما عرفنا في الدرس الماضي أن الصيد هو كل حيوان مباح حلال، يعني يؤكل. والأنواع الخمسة التي ذكرت ليست من المطعومات، وهذا دليل الجماهير على أن الغراب لا يؤكل، والفأر لا يؤكل، والعقرب لا يؤكل بهذا النص. فهنا يقول: خمس من الدواب كلهن فاسق. طيب، هل العدد معتبر هاهنا أو لا مفهوم له؟ يعني يقيد بالخمس وما يستوي معها في الجنس والوصف يلحق بها أو لا؟ جماهير الأصوليين يقولون العدد لا مفهوم له، يعني لم يحصر الأنواع في خمس، وإنما وضع إشارات واختار أصنافا، فما شابهها يقاس عليها، ما شابهها يقاس عليها. فضرب مثالا لطير، مثالا لدابة تدب على الأرض، مثالا لقارض، مثالا لقارص، دي كلها أنواع. فلذا قال الجماهير: فما يشبهها من الدواب ملحق بها. طيب، يقول خمس من الدواب، إذا نقول إن مذهب الجماهير يتعدى إلى ما يشبه هذه الأصناف في الإيذاء. ومعنى الدواب هي كل ما يدب على الأرض، وهنا ذكر طيرا، والطير غالب أحواله أن يطير ولا يدب على الأرض، فعندما قال خمس من الدواب كان ذلك تغليبا، كان ذلك بحكم الغالب، كما نقول كان طعامنا الأسودان، يعني التمر والماء. ومعلوم أن الماء لونه إيه؟ أبيض، ما ينفعش بأبيض، واخد بالك؟ الماء لا لون له، إذن الماء لا لون له، والتمر الذي كان في المدينة أسود، وكانت تقول الأسودان، فهل هما أسودان؟ لا، لكن قيل تغليبا. نفس القضية، قال من الدواب وبعضها يطير وبعضها يدب على الأرض، قال كلهن فاسق، يعني يعني خرجوا عن طبيعة الاعتدال بالفسق والإيذاء والتعدي على الآمنين، فلذا سمى الدواب فواسق.
قال يقتلن أين في الحل والحرم. إذن الأرض أرضان، أرض محرمة وأرض حلال، والمحرمة لها أحكام تخصها، والحرم حرمان لا ثالث لهما. الحرم حرمان، حرم مكة وحرم المدينة، وليس في الأرض حرم ثالث، فلا يقال في المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. وما قال عالم في الأمة أن المسجد الأقصى حرم، ما قاله عالم، وإنما وقع النزاع في وادي بالطائف، في وادي اسم وادي وج بالطائف، تنازع العلماء في محرميته، والنص الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت. إذن يبقى الأمر عندنا على أرضين هما محرمان. يعني محرم أو أرض حرام، أي فيها أحكام يحرم على العباد فعلها، أعمال يمنع العبد من فعلها. فأعظم الحرم هو مكة، يتلوه حرم المدينة، يعني أعظم أرض في المحرمية حرم مكة، أشد وأعظم. والمدينة خففت قليلا، فالصيد في مكة محرم وجزاه تكلمنا عليه سابقا، إما أن يدفع الجزاء والإطعام أو الإطعام أو الصيام كما وضحنا ذلك سابقا. أما في المدينة فالصيد فيها مباح، الصيد فيها مباح، فأحكام مكة أعظم وأشد، وحرمتها أشد وأعظم، فحرمتها سابقة منذ أن خلق الله الأرض، حرمها إبراهيم وحرمها رب العالمين. أما المدينة فحرمتها متأخرة، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخرت في حكم المحرمية. معنى المحرمية أي إذا دخلت إلى البلدة تتأدب معها وبأحكامها، فلا تلتقط لقطتها، ولا يعتدى فيها على الآمنين، ولا ينفر صيدها، ولا يقطع شجرها. أحكام عدة لمن دخل حرم مكة وحرم المدينة. وحرم مكة كما تكلمنا له حدود خمسة، يعني له حدود خمسة تحده من جميع الجهات، وقد وضعوا علامات على كل موضع، وضعوا شاخصا أو لافتة تبين حد الحرم. وقلنا بأن الجهات الخمسة متفاوتة، يعني في جهة قريبة من الحرم وفي جهة بعيدة من الحرم. طيب من فاكر أقرب جهة في المحرمية للحرم إيه؟ التنعيم. وأبعد جهة؟ ها؟ لا، أبعد جهة اتجاه إيه؟ اتجاه جدة. اتجاه جدة أبعد مسافة في حدود الحرم، من الحرم إلى هذه المسافة تساوي 23 كيلو متر، ده كله حرم، ده من جهة جدة من جهة الغرب. أما من جهة المدينة وهي التنعيم، من الحرم إلى جهة التنعيم مسافة المحرمية 7 كيلو متر فقط. وخلي بالك أن هذه المسافات فيها تفاوت بين العلماء، بين علماء المساحة والجغرافيا، البعض بيقول 6 كيلو والبعض بيقول 5.5، يعني في إيه؟ في اختلاف في هذه الحدود والمسافات، ولكن الاختلاف يسير، يعني لا يتعدى كيلو متر واحد على الاختلاف بين العلماء. قال يقتلن في الحل والحرم. طيب ما هي الحيوانات التي تلحق بالخمس؟ نشوف كده. الغراب، الغراب فاسق فإنه يعتدي ويقتل ويؤذي، لكن وقع قيد في بعض الروايات وعند مسلم قال والغراب الأبقع. والغراب الأبقع، ايه معنى الغراب الأبقع؟ الغراب الأبقع في ظهره وبطنه بياض، بطنه أبيض وظهره أبيض، إما هذا وإما ذاك أو أن يجتمع الاثنان. وهذا القيد ورد في صحيح مسلم وقواه واحتج به، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله. فوقع القيد هنا بأن الغراب الذي مع الذي يعنى في هذا الحديث هو نوع من الغربان، وهو الغراب الأبقع، أي الذي فيه بياض في بطنه أو في ظهره. طيب ما هو الملحق بالغراب؟ يخش معاه إيه في الأنواع التي يجوز قتلها حلا وحرما؟ النسر والصقر، لأنها طيور جارحة فيجوز قتلها حلا وحرما. والعقرب، والعقرب غالبا يطلق على الأنثى، غالبا يطلق على الأنثى، وكلاهما يؤذي ويقرص ويصيب بالسم، وهذا يقتل حلا وحرما، فيقاس عليه الثعبان بأنواعه جميعا. قال والحداء، معروف من سبيل الحداية التي يعني تقتل الطيرة والدجاج وغيرها، يدخل فيها أيضا أنواع من الجوارح من الطير. والفأرة، والراجح عند العلماء أنها مهموزة، تقول الفأر وقد تقول الفار، يدخل فيه أنواعه، الفار بأنواعه وما يشبهه في الدواب، زي ابن عرف اللي هي بنسميها العرسة، العرسة أيضا نفس المعنى ماشي. قال والكلب، ثم قيده وقال العقور، لأن الكلاب على أنواع. الكلب الأسود يقتل على الإطلاق، فقد قال والكلب الأسود شيطان. والكلب العقور يقتل، وسائر الكلاب لا تقتل إلا إذا وقع الإيذاء منها ماشي كده. فعندك نوعين من الكلاب يقتلا، الكلب العقور والكلب الأسود. ثم إذا استثنيت هذين فباقي الكلاب لا تؤكل. ولذلك قال في حديث السنن عند النسائي بإسناد صحيح: لولا أن الكلاب أمة أمة من الأمم لأمرت بقتلها، لأمرت بقتلها، فلم يؤمر بقتل الكلاب. طيب يدخل في ذلك السباع والذئاب والأسود والنمور، فهذين اعتدى عليه قتلت حلا أو حرما، والحديث كما قال في الصحيحين. طيب هنا في هذا الحديث دلل على أحكام، وهي أن الدواب على أقسام ثلاثة، الدواب على أقسام ثلاثة: نوع أمر بقتله، ونوع نهي عن قتله، ونوع سكتت عنه الشريعة ماشي كده. في نوع من الدواب أمرنا بقتله زي إيه؟ كهذه الأنواع. وفي نوع من الدواب نهينا عن قتلها زي إيه؟ القطة، قال هي من الطوافين عليكم والطوافات، والهدهد والنمل والنحل والضفدع نهينا عن قتلها، فقال في الضفدع إن نقيقها تسبيح، إن نقيقها تسبيح فلا تقتل. ونوع سكت عنه، طيب سكت عنه إذن لا يقتل، لكن لو تعدى وآذى انتقل من نوع لا يقتل إلى نوع مقتول. كذلك لو أن النوع الذي نهينا عن قتله تعدى بالإيذاء جاز قتله، كالنمل مثلا، فقد يؤذيك في بيتك فاقتل، ولكن بقدر الضرورة، بقدر الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. فإن آذاك النمل في بيتك وعلى فراشك جاز لك قتله. وفي حديث البخاري لما قرصت النملة نبيا من الأنبياء أمر بقرية النمل فأحرقت، فعتب الله عليه وقال: فهلا نملة واحدة؟ فأباح له أن يفأر ولكن بغير زيادة. وهذا حكم المستثنى من الحرام، حكم ما أجيز من الحرام، أن يقتل بقدر الضرورة. كذلك الهرة، لو افسدت وتعدت جاز قتلها لوقوع الإيذاء منها. إذن الأمر في ذلك والضابط أن يقيد بالعلة والإيذاء، والعلة هنا هي الإيذاء والتعدي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. الحجامة دواء وعلاج نبوي علمنا إياه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي إخراج الدم الفاسد من الجسد، وهي جائزة باتفاق الأمة، جائز للمحرم أن يحتجم. فإن احتجم المحرم وكان ذلك في رأسه، هنا وقع النزاع بين العلماء. في بعض الروايات زاد زيادة هامة وهي احتجم في رأسه، فدل على الموضع الذي وقعت فيه الحجامة. طيب الكلام ده هيفيدنا في ايه لما نعرف ان الحجامة وقعت في الرأس؟ في قضية الشعر، لان المحتجم لا يحتجم الا اذا حلق موضع الحجامة. طيب حلق الشعر للمحرم مباح ولا محظور؟ معدود في محظورات الإحرام. طيب تعال نعد المحظورات، ما هي محظورات الإحرام؟ مين يعد معايا؟ لبس الثياب المخيطة، هذا من محظورات الإحرام. التطيب على الثوب وفي الجسد، حلق الشعر بكل أنواعه، شعر الرأس والشارب والإبط والعانة والجسد، كل ذلك من المحظورات. تقليم الأظافر من المحظورات. العقد، النكاح على المرأة أو إجراء النكاح عليها أو أن ينكح غيره، دي من محظورات الإحرام. تغطية الرأس تعد من محظورات الإحرام. الصيد معدود في محظورات الإحرام. طيب من أتى محظورا من المحظورات ما يجب عليه؟ نقول فيه التفصيل، إذا وقع في محظور من المحظورات عامدا متعمدا عالما وجبت عليه الفدية، والفدية عبارة عن ايه؟ نسك، ذبح، او صيام، او اطعام. طيب فمن وقع فيها جاهلا ولم يعلم الحكم ماذا عليه؟ لا شيء عليه. ان وقع جاهلا او ناسيا او مكرها لا شيء عليه. لبس المخيط جهلا، قص أظافره نسيانا، دي من قواعد الشريعة أن الجاهل والناس والمخطئ لا شيء عليه، فلا عذر عليه ولا فدية عليه ولا إثم عليه. فمن وقع فيها عامدا ولكن مضطرا، ده الحكم الثالث. قلنا الأولاني عامد وعالم، ده عليه عليه الإثم والفدية. الثاني جاهل أو ناسي أو مخطئ، هذا إيه؟ لا شيء عليه. الثالث متعمد ولكن فعلها بضرورة، يعني قص شعره مضطرا، قلم أظافره مضطرا، لبس المخيط مضطرا عالما، حكمه إيه؟ نقول لا وزر عليه وعليه الفدية. لا وزر عليه فقد فعل ذلك مضطرا، والحديث سيأتي حديث كعب بن عجرة يدل على هذا المعنى، أن من وقع في المحظورات عامدا لكن بضرورة شرعية فلا وزر عليه وعليه الفدية أو الكفارة. قال أنه احتجم وهو محرم. طيب عندما احتجم وكانت الحجامة في رأسه، هذا يعني بدليلة الحال والمقال أنه حلق رأسه، لأنه معلوم بالضرورة أن المحرم أو أن المحتجم لا يحتجم في الرأس إلا بحلق الشعر. طيب من فعل ذلك محرما عليه الفدية أو لا؟ لأنه حلق عامد، على التأصيل الأول حلق عامدا ومحتاجا لذلك، عليه أو لا عليه؟ نقول هنا لا فدية عليه. لماذا؟ لأن النص لم يثبت فدية، النص لم يثبت فدية، فقال احتجم وهو محرم، فلو كانت الفدية واجبة لذكرت في الحديث، والقاعدة تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أن المحرم لو احتجم لضرورة شرعية واستدعى في ذلك حلق الرأس لا يضره ولا يوجب الفدية عليه خلافا لأبي حنيفة، فقد وقع النزاع في ذلك بين العلماء، لكن النص واضح في أن الفدية ساقطة على المحرم المحتجم. قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بك، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. قال متفق عليه. هذا الحديث هو العمدة في باب الفدية للمحرم. خلي بالك الفتية السائرة على الدوام، إذا وقع إنسان في المحظور لك إيه؟ اذبح شاة. لا، الأمر ليس على الترتيب، إنما هو على التخيير، يعني واجب على المفتي إن سئل عمن وقع في المحظور أن يقول له أنصت أو صم أو أطعم، لكن الدارج على الألسنة اذبح شاة، لا، هذا تشديد بل تقصير في الفتية، فلا بد من بيان التخيير في الثلاث. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعمل إيه؟ شوف لا يعمل إزاي؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ده يدل على إيه؟ على التخيير بين الثلاثة، أو حرف تخيير، فدل على أن التخيير واقع بين الأفعال الثلاثة، وهذا يدلنا على أن السنة مفسرة للقرآن الكريم. طيب القرآن يقول فدية من صيام، كم يوم؟ ما نعرفش بالقرآن، لكن نعرف بالسنة. أو صدقة، كم من المال؟ ليست في القرآن وإنما في السنة. أو نسك، ما هو النسك؟ تذبح بطة يعني؟ ما ينفعش، ولا تجزئ. فما هو القدر المعتبر؟ هذا بينته السنة النبوية. طيب يقول كعب بن عجرة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. القمل دويبة صغيرة تنشأ من العرق والأوساخ وترك النظافة فترة، ومعلوم أن المحرم يتخلله في عمله شعث وغبرة وبعض الوسخ، فإنه منهي عن استعمال الطيب والصابون وغير ذلك، فلذلك لما كثر العرق وقلت النظافة وقع فيه ذلك، ولذلك قال تعالى بعد التحلل ثم ليقضوا تتثهم وليوفوا نذورهم، فدل على أن الإحرام تجرد لله تبارك وتعالى. فأصيب بهذا المرض، تناثر القمل على رأسه، كثرت الدويبة في رأسه وآذت، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى، يعني أظن الوجع بلغ بك ما أرى، يعني ما توقعت أن يصل المرض بك إلى هذا الحد، تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. طيب هل في تعارض في الفدية بين الآية والحديث؟ هنا قال له تجد شاء يعني قدم الشاء، ولا تقول إيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية قالت النسك والحديث قدم النسك. طيب على ما يدل؟ هل يدل على وجوب هذا التركيب أم يدل على أن الأفضل النسك؟ مذهب الجماهير على أن الذبح هو أفضل الأعمال الثلاثة، لذلك قدمه في الحديث. قال تجد شاة، قلت لا، فدل على أن الأفضل في ذلك أن يذبح شاة. طيب إن عجز نقول له فصم ثلاثة أيام، وهذا بيان لمعنى أو صيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. تبين لنا القدر المنفق في كفارة الفدية. طيب هناك أنواع من الفدية وجب فيها الدم، يعني كل المحظورات فيها الفدية، أما هناك محظورات مغلظة كالجماع، فالمجامع كما قلنا سابقا عليه ذبح بدنة أو بقرة، ثم فساد الحج لمن جامع قبل التحلل الأول. طيب ما دليل ذلك؟ أقول الدليل في المسألة إجماع الأمة، الدليل في المسألة إجماع الأمة، فقد أجمعت الأمة على أن من جامع فسد حجه، والإجماع دليل معتبر، دليل معتبر، ولم يخرم ولم يسقط، وهي فتاوى الصحابة جميعا، ابن عباس وغيره من الصحابة ومن التابعين، على رأسهم عطاء بن أبي رباح، وعطاء أعلم التابعين بالمناسك، ولذلك أتى بعض المعاصرين وجمع كتابا وسماه منسك عطاء، كتاب لبعض من لا أذكر اسمه الآن، لكن جمع فيه أحكام عطاء في المناسك، أتى بها كلها، لأن عطاء كان له المرجع في قضايا الحج والعمرة، وكان عبدا أسود يعيش في مكة، لكنه ساق الناس في زمنه بهذا الفن، فلذلك ورد ذكره في المصنفين ذكرا متواترا في معظم أقضيات الحج. فنقول الجماع إذا فعله الرجل قبل التحلل الأول فسد الحج، وعليه ذبح بدنة أو بقرة أو سبع شياه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. متفق عليه. هذا الحديث هو حديث طويل جامع ذكر فيه أحكام عدة، وقد تناوله العلماء بالشرح والاستفادة وخذوا منه مئات الفوائد. وهذا الحديث وقع في حجة الوداع، بعد في فتح مكة في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني منع دخول الفيل إلى مكة، وكان ذلك قبل البعثة النبوية، قبل ولادة النبي صلوات الله وسلامه عليه ب52 يوما، لذلك يقول المؤرخون ولد رسول الله في عام الفيل نسبة إلى ذلك، بل يعقدون فصلا، يعقدون فصلا حول هذا الباب، بل إن علماء الأدب يتناولون هذا الأمر تناولا من جانب آخر، يقولون فلماذا وقعت حادثة الفيل قبل الولادة النبوية بأيام معدودة ثم وقع الهلاك له؟ قالوا وعندنا القاعدة تقول التحلية، التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، يعني هيئ الجو أولا ثم أرسل هذا النبي، فعندما هيئ الجو له ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ولد في عام أهدمت فيه مكة لكان تشاؤما به، فعندما ولد في العام الذي طرد الله فيه الفيل وأصحابه كان في ذلك بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين. إبراهة سلط على مكة ومنعه الله، وأراد إبراهة الأشرم أن يهين الكعبة أو يهدها، ورسول الله سلط على مكة تعظيما للبيت الحرام، فشتان بين التسليطين، هذا تسليط للعدوان وهذا تسليط للتعظيم، فالأول منعه رب العالمين والثاني أباحه رب العالمين ونصر فيه نبيه، قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وهذا يدل على أن مكة فتحت عنوة وليست صلحة، لذلك وقع القتال بين بعض السرايا، خالد قاتل بعض المشركين في موضع ففتحت عنوة وليست صلحا، لذلك قال بعدها وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، يعني هي محرمة لا ينبغي القتال فيها، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني استثنى رب العالمين ساعة في اليوم، يعني وقتا من النهار أجيز لرسول الله القتال في مكة، وهذا لبيان أن الضرورات تبيح المحظورات، فهذا الإحلال ساعة من النهار في مقابل الحفاظ على حرمة مكة أو لطرد الأوثان والأصنام منها مصلحة تتعدى على القتال في الحرم، مصلحة متعدية، فلو لم يقع هذا لبقيت مكة أسيرة للمشركين، وهذا ليس من تعظيم الحرم، فصار من الأولويات أن تحل ساعة في مقابل أن تعود مكة لحرمتها. قال وإنما أحلت لي ساعة من النهار، يعني إذن أحلها له رب العالمين، قال له حلال لك أن تقاتل في مكة وقتا من اليوم، والساعة في لسان العرب تطلق على فترة زمنية وليس على الساعة التي نعرفها 60 دقيقة، لا، لذلك قد تقال على دقائق معدودة وقد تطلق على وقت طويل، ونسمع سريويات يقول ثم تكلم رسول الله وسكت ساعة ثم قام، ليس معنى قولي سكت ساعة إيه؟ يعني ساعة 60 دقيقة ساكت، لا، يعني بره من الوقت قد تطول وقد تقصر. قال وإنها لن تحل لأحد بعدي، إذن لا يجوز لولي أو أمير أو رئيس أن يدخل مكة مقاتلا رافعا سيفا، لأن مكة محرمة، وإبراهيم خليل الرحمن حرمها، لذلك دعا رب العالمين بأن تكون البلد آمنا. في الآية الشريفة رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فهنا قيدها إبراهيم، قال ايه ارزق بس مين؟ من آمن منهم، وهذا من أدب إبراهيم مع رب العالمين، لأن الله قال له قبلها لا ينال عهدي الظالمين. فلما دعا قال دعا بالمؤمنين فقط ليدلل على أنه يوافق مرضاة رب العالمين. قال وإنها لن تحل لأحد بعدي. فما فعله بعض الأمراء بعد رسول الله كان مخالفة صريحة. الحجاج عندما دخل وأفسد ورمى الكعبة بالمنجنيق وقع في ظلم عظيم، وقع في محاداة لله ورسوله لأنه خالف بذلك شريعة الله. قال فلا ينفر صيدها، ده معنى المحرمية. معنى المحرمية أن صيد الحرم محرم، بل تنفير الصيد. أن ينفر يعني تش الحمامة كده حرام، هذا ليكون كل من في الأرض آمنا ولا يختلى شوكها، يعني لا يقطع الشوك. وهذا يدل على أن الأشجار المؤذية لا تقطع، حتى لو في شجر مؤذي في الطريق لا يقطع طالما نبت بذاته، لقوله ولا يقتلى شوكها. إذن كل ما نبت بنفسه لا يقطع، يستثنى من ذلك عند جماهير العلماء ما أنبته الآدمي. فقد كان أهل مكة بعضهم يزرع وعندهم أشجار ويأخذون الثمار، وهذا معلوم بالضرورة في حال أهل مكة. إذن ليس داخلا معنا في الحكم، الحكم إنما يصل فقط إلى ما نبت بنفسه. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. الساقطة يعني اللقطة، واللقطة هي المتاع، والضالة تطلق على كل ما لا يعقل، تطلق على كل ما لا يعقل، إذا كان حرزا أو طعاما أو ثيابا أو في وكاء، كل ذلك يسمى لقطة أو ضالة. يقول لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. اختلف العلماء في معنى المنشد. اللقطة معروف أن حكمها من التقطها عرفها عاما، ده الحكم العام. لكن تنازعوا في لقطة مكة، فقالوا إن هذا النص فيه معنى يزيد على المعنى الأول، إن اللقطة في الأصل كما في حديث أبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني عندما وجد لقطة قال إيه؟ أعرف عفاصها ووكاها ثم عرفها سنة خلاص. طيب ده في اللقطة العامة، لكن في لقطة مكة قال إيه؟ ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني معرف على الدوام. كأن لقطة مكة على الإطلاق لا تمتلك، بخلاف غيرها من اللقطات، غيرها بعد العام تملك. ماشي كده؟ أنت ماشي في البلد فوجدت طعاما أو محفظة فيه المال فعرفت ووصفت وبينت، وبعد العام ما أتى صاحبها تعمل فيها إيه؟ توديها المسجد ولا تستفيد بيها؟ صارت ملكا لك. فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم أعرفها سنة، فإن لم يأتي صاحبها فانتفع بها، وفي رواية فاستنفق بها، وفي رواية فاستغني بها، دل على أن اللقطة بعد عام تملك وهي في الضمان، في ضمانك. لكن في لقطة مكة الأمر مختلف، فعندما قال إلا لمنشد ذهب الجماهير إلى أن المعنى هنا أي إلى معرف يدوم على تعريفه، فلا تملك مطلقا وإنما تعرف على الدوام. هنا في مسألة عظيمة جدا، أكثر اللقطات في مكة بكثرة كاثرة، ماشي بتلاقي أموال، ثياب، شنط، أحذية، فماذا تفعل؟ الواجب في ذلك إذا كنت أمينا أن تأخذها للتعريف. طيب أين تعرف؟ خلي كده إيه مع الواقع العملي. الآن صار الأمر ميسورا، أنشأوا مكاتب في الحرم للأشياء المفقودة، إذن أرى أن الواجب على الملتقط أن يضع الملتقط في هذا الموضع. ليه؟ لأن علماء قالوا لا تعرف ساقطتها إلا لمنشد. طيب أين يكون الإنشاد؟ أنت ماشي في البلد لقيت محفظة فيها 1000 جنيه، تعرفها فين؟ لقيتها في الشارع عند جامع التوحيد. تروح الزادية تعرفها هناك ولا في نفس الموضع تعرف؟ في نفس الموضع، ماشي كده. إذا أنا أرجو بهذا التعريف أن يجدها صاحبها، ماشي كده. لذلك قال التعريف يكون في الموضع الذي التقطها منه، ولذلك يعرف في الأماكن العامة وعند اجتماع الناس وفي أماكن تعارفهم، هذا هو موضع التعريف. فإن وجد في مكان وعرف في مكان آخر فقد خان. ولذلك قالوا يحرم على الملتقط الالتقاط إن كان خائنا، لا يجوز له. إن كان خائنا يحرم عليه الالتقاط. فاشترط العلماء في الملتقط أن يكون أمينا. إذن عندما نقول في حال مكة عندنا مندوحة الأمر أنك إن وجدت اللقطة وضعتها في موضع التعريف هناك، ليه؟ هو أرجى مكان توجد فيه اللقطة. فأنت إذا ضاع منك المال تروح فين؟ مكتب اللقطات، معروف في أماكن الحرم. إذن أرى أن الواجب الآن على من وجد متاعا أن يضعه هناك، لأنه لم يستطع التعريف. هيعرف إزاي؟ هيقف على باب الحرم يقول يا جماعة معايا محفظة فيها 1000 جنيه؟ هذا لن يكون ولن يحدث. لكن عندما تفقد الأمتعة يذهب الناس جميعا إلى هذا الموضع ويسألون عن أمتعتهم، وهذا معروف لمن ذهب إلى هناك. أما التعجل في التقاط اللقط فهذا ممنوع إلا في حالة واحدة، فقد حذاؤك وهو من الرخيص المستعمل البالي، وجدت أحذية كثيرة توطأ ثم توضع بعد ذلك في مكان مهمل، فجاز لك أن تأخذ نظيره ولا تزيد ولا تزد عليه. أنت جاب حذاء ب4 ريال وخلاص إيه أصبح باليا، مشي عليه حوالي 50 كيلو، راح عرف وراجع يعني إيه عمل بحقه. فإذا ضاع منك لا تأتي على حذاء فارس ثم تقول هذا مقابل ذات، لا يجوز. ولكن خذ دونه أو مساول له بشرط أن يكون الحذاء في موضع تظن أنه سيزول ولا قيمة له. إذن يا إخواني لقطة مكة حكمها مختلف عن باقي اللقطات، فالأمر فيها عظيم. وبعض الناس يلتقطون ثم يأخذون اللقطة إلى بلادهم، طب دعنا فيها إيه بعد كده؟ وجب عليه أن يردها إلى الحرم، وجب عليه أن ترد إلى الحرم. أخذ متاعا أو ثيابا أو مالا، وجب عليه أن يرد هذا الملتقط إلى الحرم ويوضع في مكاتب التعريف هناك. ليه؟ لأنها من المحرمية، ولا ينبغي أن نحرم حرمة البلد الحرام. نعم نفس المدينة. هنا أمر آخر، الأمر اليسير أو الذي يفسد بسرعة يجوز التقاطه في الحرم وفي غير الحرم. نعم، ما يقول لك هو إذا يعني أحيانا الأحذية ترى بعض الأحذية تضع على الأرفف ماشي، وبعضها ملقن على الأرض، فأنت تنظر إن كان الحذاء موضوعا في حرز أو محافظ عليه لا يؤخذ، لكن جمعت في مكان وهم في طريقهم إلى إلقائها في الصحاري خذها عند ذلك. والأحسن أن تشتري حزام آخر. الخيام؟ نعم نعم. لا لا يجوز. نعم. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني إما القتل وإما الدية، دل على جواز قتل القاتل في الحرم. وهنا قال بعض العلماء: فما حكم إقامة الحد في الحرم؟ الأمر في ذلك جاز وليس ممنوعا، يجوز لمن وقع له حد أن يقام الحد عليه في الحرم، فما عندنا نهي عن ذلك. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا، عبارة عن نبت يوضع مع الطين مع اللبن للتماسك، وتسد به الفتحات، زي التبن عندنا في بلدنا، بنجيب التبن نخلطه مع الطين يتماسك الطين، نفس القضية في الإذخر. فهنا استثنى العباس، وهذا يدل على بركة السائل. أحيانا يسأل السائل سؤالا يفتح خيرا على الأمة، وأحيانا يسأل الإمام سؤالا يضيق به على الناس، يقع به التضييق. فالعباس كان السؤال عنده فيه بركة، فلما قال هذا الاستثناء أجابه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المستثنى لو فصل عن المستثنى من بفاصل صح الاستثناء. ليه؟ لأن هنا وقع الفصل، يعني قال: ولا يقتلى شوقها، ماشي كده، ثم فصل هذه الجملة عن المستثنى فقال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر. ده فاصل بين المستثنى والمستثنى منه، ومع ذلك الحكم قائم. المستثنى إن فصل عن المستثنى منه بقيت له أحكامه ولا يضر، طالما في سياق واحد، طالما في سياق واحد. فالكلام فصل بفاصل. بعض العلماء قالوا: لا، ده مش استثناء، هذا نسخ للحكم الأول. ده نسخ قوله إلا الإذخر، وهنا قال في الأول لا يختلى شوقها، قالك لا، الحكم ده عبارة عن نسخ جديد للسابق. كيف يكون نسخا في حديث واحد، في سياق واحد، في خطبة واحدة، في دقيقة واحدة؟ فهذا استثناء، ومع انقطاع الاستثناء لكن دل على جواز ذلك بالحديث النبوي، فهو من بركة السؤال النافع، فدل على أن الشريعة أتت تيسيرا على العباد، مع أن هذا من الممنوع، لكن رحمة بالعباد وتيسيرا عليهم وقع الاستثناء في ذلك الأمر. وهنا نقول أن كل ما أنبته الآدمي أو نماه بيده من الطعام والدواب جاز أكله وذبحه، والمنهي عن ما كان من الصيد أو ما نبت بذاته. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. إذن كما نكرر المعنى أن المحرمية وقعت في البلدين الحرمين في مكة والمدينة، وأن الذي حرم مكة إبراهيم الخليل. وإبراهيم كما يقول العلماء هو مؤسس مكة، هو الذي أسس البلد الحرام، هو الذي وضع فيها أهله، وضع فيها هاجر وابنها، وهو الذي بنى البيت الحرام، وهو الذي رفع الأعمدة، وهو الذي رفع القواعد، وهو الذي أذن في الناس بالحج. فلما وقف على الجبال ونادى على الناس بالحج كان رب العالمين قد أسمع كل العباد دعوة إبراهيم. فهذا من الأمور الخارقة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. سبحان الله، أذن في مكان خال. إذن إخواني، أنت ما عليك إلا البلاغ، والإجابة يتولاها رب العالمين. ما أنت عليهم بمسيطر. إذن إبراهيم بلغ مع أنه لم يحضر أمامه أحد من الناس، لكن قام بالدعوة. إذن لو أنك ذهبت إلى موضع ودعوت إلى الله والناس جميعا معرضون عنك، لا شيء عليك، ولا تحزن ولا تغضب، فقد أديت ما عليك، ولعل رب العالمين يسمع غيرهم بهذه الدعوة المباركة. فلنا أسوة في إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. إذن حدد محرمية المدينة، حددها من جبل عير إلى جبل ثور، ده كل حرم، وهما جبلان معروفان في المدينة. وكما ورد في الحديث الآخر: وإني أحرم ما بين لابتيها. واللابة هي الحجارة السود، اللابة الحجارة السوداء. فحرم المدينة بين الجبلين، فكل ما بين الجبلين يعد حرما. طيب المسافة بين الجبلين قد ايه؟ قالوا: بريد في بريد، بريد في بريد، حوالي 19 كيلومترا تقريبا، حوالي 19 كيلومترا. هذا حرم المدينة من الجبلين، من كذا إلى كذا، وهو معلوم عند أهلها. طيب هنقف عند باب صفة الحج ودخول مكة. إن شاء الله في الدرس القادم سنأتي بالحديث من صحيح مسلم، يعني المصنف أتى برواية جابر بن عبد الله واجتزى منها بعض العبارات، أما نحن فسوف نأتي على رواية الصحيح ثم نتتبعها حرفا حرفا. ليه؟ لأن من أراد أن يتعرف على وصف حجة رسول الله فعليه بحديث جابر بن عبد الله. يعني إذا لم تفهم ما تقدم وأردت أن تجمع أحكام الحج كلها فعليك بحديث جابر بن عبد الله، فقد وصف حج رسول الله حج وصفا كاملا دقيقا. فنحن في الدرس القادم بإذن الله تعالى سنقرأ الحديث من صحيح مسلم كاملا. الله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: وجدت اسطوانة عليها مصحف مرسل في مكة في الشارع، فماذا أفعل؟ كما قلنا هي لقطة ولها قيمة، توضع في هذه المحفوظات، فإن كنت قد أحضرتها إلى هنا فأرسلها مع من يذهب إلى حج بيت الله وتوضع هناك. كل حرم، كل مكة حرم. اللقطة إن لم يأخذها أحد ستفسد أو تلقى في الصحراء، فهل يجوز إعطاه لفقير الحرم؟ فرق بين ما يفسد بسرعة وبين ما يبقى. فإن كان طعاما سيفسد جاز لك أكله. إن كان طعاما أنت ماشي الشارع وجعان لقيت كده إيه طبق فيه نص فرخة ولا حاجة ولو سبته نص ساعة هيبوظ خلاص كله ماشي كله ولا شيء عليك لأن هذا سيفسد. نعم إذا كان سيفسد سريعا هذا لا يجوز فيه لا يشترط فيه التعريف ليس شرطا فيه التعريف. نعم أما أن تأتي على أي لقطة ثم تكون أعطيت الفقير وما أدرك لعل صاحبه أفقر من الفقير لعل صاحبها أفقر من الفقير فهذا مال أخيك فاحفظ على أخيك ماله. يقول أعمل في إحدى شركات البترول والشركة تعطي قرضا بلا فائدة لشراء شقة بشرط أن تكون الشقة داخل القاهرة فهل لي أن أخذ المال بحيلة عقد مزور مثلا وأشتري شقة في الشرقية؟ لا إذا كنت ستعقد عقدا مزورا فهذا لا يحل والشركة إن أعطتك قرضا حسنا بغير عوض بغير زيادة فلا ينبغي أن نفعل نحن الحرام. يعني هي لما تدي بدون فايدة نعمل نحن الحرام ولما تدي فايدة نشتغل كويس معها؟ لا فلا ينبغي التزوير في ذلك لأن بهذا الأمر سوف تأتي الشركة وتمنع القروض الحسنة تقول خلاص طالما احنا دينا قروض حسنة والناس دوروا علينا إذا نعطي قروضا بفائدة ماشي كده فكن مفتاحا للخير. رجل يعمل في محل وترك عنده شخص لا يعرف دراجة ولم يرجع إليه ومضى عليها عام كامل فهل يجوز له استعمالها لعل صاحبها يعرفها فيعطيها له أم ماذا يفعل؟ نعم إذا مر عليها عام هذه ليست نقطة هذه أمانة عندك فاحفظ على صاحبها فإن ركبتها فبالضمان تحافظ عليها فإن أتى وقت التسليم وأتى إليك فأصلح ما أفسدته منها فهذه أمانة وليست نقطة. إذا التقط نقطة وهذه النقطة لا نظير لها يعني شيء لا نظير له فيقع على صورته لكن لو كان مالا أو شيئا يستهلك ويؤتى بغيره جاز له أن يتصرف فيها فإن أتى صاحبه دفع له المثلية ماشي لأن القيمة فيها القيمة ثابتة ليست في هذا النوع فقدناه في كل أنواع هذا الجنس ماشي يعني مثلا أنت وجدت نقطة عبارة عن 200 جنيه عشرات فأنت طلعتها وخلت عندك 200 جنيه ميات ماشي لا شيء في ذلك لأن المال هو المال لكن إذا كان النوع هو أراده صاحبه على هذه الصفة فلا يجوز أن نغير الصفة التي أرادها صاحبها. كيفية إحرام الطفل والواجبات والشروط التي تكون على والديه وإذا حجت امرأة بمال أبيها هو مال مختلط بأموال البنوك. أولا إحرام الطفل إحرام الصبي كإحرام الكبير فعندما سئل عن حج الصبي قال نعم ولك أجر فدل على أن الصبي إذا حج يفعل كما يفعل الكبير فيلبس ملابس الإحرام ويمنع من محظورات الإحرام ويعلم كيف يلبي وكيف يدعو وكيف يطوف وكيف يسعى أو يحمله أبوه في كل ذلك لأن حج الصبي هو نفس أحكام حج الكبير. أما حج المرأة بمال أبيها المختلط فيرجى لها قبول الحج إذا كان المال مختلطا لكن إن كان الغالب عليه الحرام فلا تذهب إلى الحج بالمال الحرام فقد تعني نفسها بغير الثواب. من الحجامة من المعروف أن الحجامة تكون في أي موضع من الجسد وقال المصنف بوجوب الفدية إن كانت في الرأس وحدث الحلق فهل هذا الكلام؟ نعم هذا نذر عند بعض العلماء أنا قلت هذا الكلام وقلت فيها خلاف فالأحناف يذهبون إلى وجوب الفدية لم نقل هذا في المحاضرة قلنا ذلك فالأمر على خلاف، لكن النص الصحيح قادر على هذا القول، فقد احتجم رسول الله ولم ينقل أنه دفع الفدية، والصحابة نقلوا حجه كاملا، كل حركة فعلها في الحج نقلوها، ولم ينقلوا لنا أنه دفع الفدية على حجامته، فدل على أن الفدية لا تجب على من احتجم. ماشي يا جماعة؟ في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أن لأحد الصحابة أن يتصدق ببعض التمر، فأخبره بأن أهل بيته في حاجة إليه، فوافقه على ذلك، فما هو المعيار في تلك الحاجة؟ وهل يجوز لمن نوى أن يتصدق بشيء ما أن ينفقه على نفسه وأهله؟ أولا، حديث الرجل الذي جامع زوجه في رمضان فدله على الصيام على الرقبة فعجز، دله على الصيام فعجز، فدله على الإطعام فعجز، فأتي بتمر فقال تصدق به، فقال رجل والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، دل على موضع الحاجة، هيطلعون مين؟ هو أفقر واحد في البلد، واخد بالك؟ يعني هو يتصدق على من هو أفقر من في القرية، فقال أطعمه أهلك. إذا موضع الحاجة هنا هو إيه؟ أن يكون محتاجا، يعني لا يملك قوت يومه، لا يملك قوت يومه، فعند ذلك جاز له أن يأخذ الكفارة لنفسه وعياله. هل مرق الإبل ينقض الوضوء عند من قال بالنقض؟ الحنابلة يقولون بنقض الوضوء بالمرق، يقولون فإن المرق هو خلاصة اللحم، يعني ايه بنسميها البهيريز مش كده، اللي هي عبارة عن ايه الفيتامينات كلها بقى، كل خلاصة اللحم ايه خرجت في هذا المرق، فقالوا في المرق نقض الوضوء، لكن ارى ان القضية لا دليل عليها، يعني هو امر اجتهادي نظر الى العلة، لكن النص ليس فيه الا اللحم، فيكثر اللحم وما سمي عند العرب لحما، ما سمي عند العرب لحما، فالعرب يسمون الكبد لحما، يدخلون الدهن والحوايا مع اللحم، هذا كله في اللحم ماشي، اما سوى ذات فلا يدخل في نقض الوضوء. لذلك القول الراجح ان لبن الابل لا نقض فيه، اللبن لا نقض فيه، فإن الدليل لا يشمل اللبن، وكذلك أقول في الماء، الماء لا يدخل في النقض على الراجح عندي في المسألة. هل السحلية تدخل في الحيوانات التي تقتل في الحل والحرم؟ نعم، داخلة شبيهة بالحية وهي تؤذي. لا، مش الوزغ، يعني في نص، أما السحلية فمختلفة إلى حد ما، وإيذاؤها أقل، إيذاؤ السحال أقل من الوزغ. حكم قتل الكلاب غير العقورة والأسود، وما حكم قتل الخيل عند كبر السن أو المرض؟ قلنا بأن الكلاب التي تقتل هي الأسود، هي السوداء، الأسود الخالص الداكن الصافي، وكذلك الكلب العقور الذي يعض غيره وتعدى بالإيذاء، هذا الذي أذن في قتله، وما سوى ذلك فلا يقتل. أما الخيل فمن الأخطاء التي وقع فيها كثير من الناس عند كبر سن الخيل يقتل. لماذا يقتل؟ أولا، الخيل مركوب ومأكول، الخيل مركوب ومأكول، ولا نزاع بين العلماء في حل لحم الخيل، لا نزاع، ولكن ضمن العرب به، ولم تجر العادة في بلاد الإسلام على أكل الخيل إلا عند الحاجات الخاصة، لأن الخيل ثمين ومحتاج إليه، فظن به العرب عن الطعام، لكن لو أكل فلا شيء في ذلك. يعني أرى أن في الشرطة وفي غيرها في الأماكن الحكومية بيأتي الخيل بالإعدام بعد سن معين. طيب، ما افتحوا محل جزارة، ها، خيط، افضل. او ودوه مصانع اللانشون بدل اللانشون بالترام خلوا اللانشون بالخيط يبقى افضل. ماشي. اذا له استعماله فبدلا من القتل وعدم الاستفادة لا يذبح ويزكى ويؤكل. ماشي. لماذا لم يقدم في الآية النسك وابتدأها بالصيام والصدقة ثم النسك رغم أن النسك أفضل الثلاثة؟ كما قلنا البدء لا يدل على الترتيب، فالواو وأو لا تدلان على الترتيب إنما تدلان على مطلق التشريك، فالآية ليس فيها تقديم أمر على أمر إنما معناها التخيير بين الثلاثة، ثم السنة بيّن ذلك المعنى. فعندما قدم الصيام فدية من صيام أو صدقة أو نسك ليس هذا التقديم معناه أن نبدأ بالصيام وإنما معناه التخيير بين الثلاثة. سؤال عن مسابقة الشباب وعن الحلقة الرابعة متى تبدأ؟
في إشهار، في إشهار،
إشهار الآن؟ طيب إن شاء الله خلصنا. يعني إن شاء تعالى إحنا سنعلن النتيجة قريبا بإذن تعالى، يعني خلال يعني أيام قريبة إن شاء الله تعالى. لكن أولا يعني للأسف إخواني الحضور قليل في المسابقة، فنود جدية في العمل، فإذا وجدنا جدية يعني تكون مسابقة منتظمة بعد ذلك في أيام محددة ومعلن عنها. طيب في سؤال في المصطلح نجيب عليه بعد درس العشاء إن شاء الله تعالى. اكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.